وفي كل شيء. ولا فرق عند أهل السنة والجماعة بين كون السنة أحادية أو متواترة. وأملينا عليكم بعض الأدلة التي تدل على وجوب العمل بالسنة الأحادية، ووصل بنا الحديث إلى قولنا والخلاصة، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح لا يرد بشيء أبدا إلا بحديث مثله ناسخ له ويتحقق النسخ، ولا يجوز رده بغير ذلك البت. هذا هو المعتقد. يبقى ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ولا يلغى العمل به ولا يعتذر للحديث لقول فلان، يعني ما أب أن فلانا قال بعكس الحديث، لا نعتذر له ولا لا نعتذر للحديث، بل نعتذر للإمام لعل الحديث لم يصله أو لعله أخطأ، فلا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شروط قبول خبر الأحاد، حديث الأحاد اكتب عندك، يشترط في حديث الأحاد للاحتجاج به أن تتوفر فيه 9 شروط. يشترط لحديث الأحاد للاحتجاج به 9 شروط تتعلق بأمور 3: الراوي، السند، المتن. يبقى 9 شروط تتعلق بأمور 3: بالراوي، الراوي، السند، المتن. أولا الراوي، يشترط فيه الإسلام، افتح قوس، عند النقل. أما عند التحمل لا يشترط، مفهوم؟ طيب تفهم هذا؟ طريق المحترم. شرط الراوي الإسلام، بنقول إيه؟ عند النقل لا عند التحمل. عند التحمل يعني حينما يتعلم النص أو يتعلم الحديث، لا يشترط أن يكون مسلما، واخد بالك؟ عشان كده تجد مثلا كثير من الصحابة يروون أحاديث حدثت لهم قبل إسلامه، واخد بالك؟ كما في قصة جبير بن نفير، فوفيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي أن يطير. يبقى الوقعة حدثت له وهو كافر، ولكن عندما رواها كان إيه؟ مسلم. يبقى عشان كده عندنا حاجة اسمها الأداء وحاجة اسمها التحمل. التحمل بيتعلم، الأداء بينقل، فعند الأداء لابد إيه؟ الإسلام. واضحة؟ يبقى الشرط الأول الإسلام، العدالة. الشرط الثاني العدالة. الشرط الثالث الضبط. الشرط الرابع التكليف. الإسلام والعدالة والضبط والتكليف. السند، السند يشترط فيه 3 شروط: الاتصال وعدم الانقطاع. الشرط الثاني عدم الشذوذ. الشرط الثالث عدم العلة. العلة المتن يشترط فيه 2: عدم الشذوذ وعدم العلة. اكتب عندك. ومن لوازم عدم العمل بأحاديث الأحاد في المعتقد، ومن لوازم عدم العمل بأحاديث الأحاد في المعتقد تعطيل العمل بحديث الأحاد في الأحكام العملية. ودي مهمة جدا يا أخوانا الجزئية دي. ومن لوازم عدم العمل بأحاديث الأحاد في المعتقد تعطيل العمل بحديث الأحاد في الأحكام العملية، وهذا باطل لا يقولون به. وما لزم منه الباطل فهو باطل، وما لزم منه الباطل فهو باطل. أعيد، وعدم العمل بأحاديث الأحاد في المعتقد يلزم منه تعطيل العمل بأحاديث الأحاد في الأحكام العملية، وهذا باطل لا يقولون به. وما لزم منه الباطل فهو باطل. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجه الاستدلال من الحديث أن هذا الحديث يتعلق بحكم عملي في الصلاة، وهو ذكر عند الفراغ من التشهد. يتعلق بحكم عملي في الصلاة، وهو ذكر عند الفراغ من التشهد الأخير. وهو ذكر بعد الفراغ من التشهد الأخير. واشتمل أيضا على أمر عقدي، وهو وجود المسيح الدجال. فلو قلنا، انتبه، فلو قلنا بعدم الأخذ به في العقيدة، فلو قلنا بعدم الأخذ به في العقيدة لكان المستعيذ بالله من المسيح الدجال، لكان المستعيذ بالله من المسيح الدجال لا معنى لكلامه. نعم، وكذلك عذاب القبر. بس هنقول ايه عذاب القبر؟ يعني في أدلة من القرآن تدل عليه معي، ولكن المسيح الدجال. يعني معنى الكلام ده ايه يا اخوان؟ احنا لو قم على قولهم، هم قالوا ان حديث الأحد، خليك معايا ابو عمر الاول، حديث الأحد على قول المبتدعة يعمل به في الاحكام العملية ولا يعمل به في الاحكام العقدية. طيب الاشكال تحله ازاي في حديث اشتمل على امرين، اللي هو ما نحن بصدده. ده جانب العملي، عند الفراغ من التشهد تستعيذ بالله من أربع، ومن جملة الأربع المسيح الدجال، وهذه عقيدة. فلو قلت لا نأخذ به في العقيدة، يعني معناها أنت لا تثبت المسيح الدجال، وفي نفس الوقت تأمره أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، تبقى كيف تأتي؟ يبقى تأمره أن يستعيد بشيء ليس له وجود، يبقى عبث. فدل على أن هذا من لوازم باطل، وما لزم منه الباطل فهو إيه؟ باطل. أول السطر نعم، لا بينفوه خالص، لأن هم عندهم معتقد يا شيخ علاء أن النصوص الواردة في المسيح الدجال غير متواترة، وأخبرها كلها حديث أحد، والكلام ده كلام باطل. طيب اكتب عندك، بعض الوقائع من حياة الصحابة تدل على العمل بخبر الواحد، بعض الوقائع من حياة الصحابة تدل على العمل بخبر الواحد. رجوع أبي بكر الصديق لقول محمد ابن مسلمة والمغيرة بن شعبة في توريث الجدة. وما ورد في القصة من أن أبا بكر قال للمغيرة هل يشهد معك أحد؟ ليس ردا لقول المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معه، لم يكن ردا لقول المغيرة، ولكن طلب للاستظهار بشهادة آخر معه، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا. طلب الاستظهار بشهادة آخر معه، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا. مثال آخر، رجوع عمر بن الخطاب لقول الضحاك ابن سفيان الكلابي، في توريث امرأة إشيم الضبابي، من دية زوجه. نعم، أشيم الضبابي، رجوع عمر إلى قول الضحاك. طبعا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، وقصة مشهورة ذكرناها مرارا. رجوع عمر إلى قول الضحاك ابن سفيان الكلابي في توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجه، لأن عمر رضي الله عنه كان يقول ليس للمرأة من دية زوجها شيء، إنما الدية للعاقلة، فإنهم الذين يعقلون عن الرجل. فلما أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على بعض الأعراب فقتل أشيم الضبابي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يورث امرأته من ديته، سواء بقى الثمن أو الربع. اكتب عندك مثال آخر، رجوع عثمان ابن عفان إلى قول الفريعة بنت مالك في المكث في بيت زوجها الذي جاءها نعي زوجها فيه حتى تنقضي العدة. حتى تنقضي القصة مشهورة وذكرناها بالتفصيل في رفع الملام، أن امرأة أتت عثمان رضي الله عنه تستفتيه في أن زوجها مات وتريد أن تنتقل إلى بيت أهلها، فأفتاها عثمان اذهبي إلى بيت أهلك. فقال له رجل من الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الفريعة بنت مالك بغير ذلك، فأرسل عثمان إلى الفريعة بنت مالك فحضرت فقال لها ما قصتك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له أن زوجي خرج في طلب أعبد له فلحقهم بالقدوم فأحاطوا به فقتلوا وتركني في دار نائية لا مال ولا أحد ولا سكنة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه أن أنتقل إلى أهلي. والفريعة بنت مالك كما تعلمون أخت أبي سعيد الخدري، فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك وشكت له عذرها قال لها اذهبي إلى أهلك. تقول رضي الله عنها ففرحت بما قضى الله لي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت وجاوزت الحجرة ناداني أو أمر بي فاستدعيت فسألني ماذا قلت وماذا قلت، فأعدت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فرجعت، فأمر عثمان المرأة التي أفتاها بالذهاب إلى أهلها أن ترجع إلى بيت زوجه. ودي كلها نصوص بخبر الواحد، يعني المغيرة بن شعبة واحد، واخد بالك، كذلك الضحاك بن سفيان الكلابي واحد، الفريعة بنت مالك واحد. طيب اكتب عندك شبهة وجوابه. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، لم يقبل خبر ذي اليدين، قصة الرجل مشهورة، فقام رجل وكان في يديه طول يقال له ذو اليدين وقال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسي؟ الحديث مشهور في مسلم. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين لما قال أقصرت الصلاة أم نسيت، الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يظن خلاف ما أخبر به ذو اليدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن خلاف ما أخبر به ذو اليدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لذي اليدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لذي اليدين كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، أي لم أنسى ولم تقصر الصلاة، كل ذلك لم يكن، أي لم أنسى ولم تقصر الصلاة. شبهة أخرى أن عمر رضي الله عنه رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاثا، ولم يقبل كلامهم حتى شهد معهم أبو سعيد الخدري. الجواب أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى أما إني لا أتهمك ولست لك بمكذب، أما إني لا أتهم ولست لك بمكذب، ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني لا أتهمك ولست لك بمكذب، ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله عمر كان سدا للذريعة حتى لا يكذب الناس على رسول الله، وما فعله عمر كان سدا للذريعة، ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سدا للذريعة حتى لا يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن عمر قبل السنة لما جاء أبو سعيد وما زال الخبر أحادا، يعني لما أبو سعيد شهد مع أبي موسى الأشعري كده الخبر ما زال أحد ولا أصبح متواتر؟ أحد. طيب فين إشكال بقى؟ وأيضا أن عمر قبل خبر أبو موسى لما شهد أبو سعيد وما زال الخبر أحد. وكذلك شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة بن شعبة، وكذلك شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة بن شعبة في توريث الجدة، وكذلك شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة بن شعبة في توريث الجدة لا تنقل الخبر من كونه أحد، طيب طبعا احنا بنقرأ في المذكرة ونملي عليكم حتى نحكم أمرنا على قدر استطاعتي. فهل يا ترى أمليت عليكم تقسيمات السنة باعتبار ذاتها أم لا؟ سؤال يعني أرجو أن تبحثوا بسرعة كده. ها؟ هل يا ترى أمليت عليكم تقسيمات السنة باعتبار ذاتها أم لا؟ طيب اكتب عندك عنوان في أول السطر: تقسيمات السنة باعتبار ذاتها. تنقسم السنة باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر، نصلي الظهر إن شاء الله ونتواصل دروس.